بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه الإمام الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 45: باب الغسل والوضوء من المخضب والقدح والخشب والحجارة،
يعني كل أدوات الوضوء يجوز التوضؤ والغسل منها، وهي جائزة ومتساوية. نعم.
قوله من سبع قرب،
هذا الأمر ورد في قصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرضه، حيث أمر أن يصب عليه من سبع قرب، من سبعة آبار يغتسل بها، حتى إذا ما خف من مرضه خرج إلى الناس ليوصي لهم ويبين لهم ما سيكون من بعده. ولما أرادوا أن يغسلوه جعلوه في مخضب من صفر لأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وصبوا عليه ما طلب منهم، حتى إذا ما اكتفى بالمياه التي صبت عليه أمرهم أن يكفوا عن الصب عليه.
قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد.
هنا أهل العلم أوردوا مسألة، وهي: لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه من سبع قرب؟ ما الحكمة من صب الماء عليه من سبع قرب ومن سبعة آبار؟ فبعضهم فسر ذلك بأن نجدان السبع واستعمال السبع إنما هو من أجل التبرك بهذا العدد، ذلك لأن العدد سبعة جاء مطلوبا ومستخدما في كثير من الأعمال، وخاصة فيما يدل على الفضل والمكانة والمنزلة وعلى التداوي، فلهذا خص السبعة هنا، كالإخبار بأن الله خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا وغير ذلك، وأمر بالدعاء فيما يستشفى به بالسبع، لذلك طلب منهم أن يصبوا عليه الماء من سبع قرب من سبعة آبار، فهذه الحكمة. ف في تخصيص الماء بالسبع. نعم،
لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.
نعم، في أصل الخلق وفي أمور الشريعة وفي العدد وتكرار الدعاء عند الشفاء وغير ذلك. نعم،
وفي رواية للطبراني في هذا الحديث من آبار شتى.
من آبار
شتى
شتى، هكذا جاءت، وفي بعضها من سبع آبار، من سبعة آبار. نعم،
والظاهر أن ذلك للتداوي، لقوله في رواية أخرى في الصحيح لعلي: استرح فعهد، أي أوصي.
لقوله
في رواية أخرى في الصحيح،
أيوة،
لعلي استرح فعهد،
هكذا. والظاهر أنها، وفي رواية أخرى أنه لما قال صب علي من سبع قرب قال لعلي ثم قال أعهد لكم. نعم،
استرح،
لعلي
أستريح
فأعهد إليكم. نعم،
وفي رواية أخرى في الصحيح لعلي أسترح فأعهد.
أستريح فأعهد
أي أوصي.
نعم،
قوله: وأجلس في مخض عائش حفصة.
قوله:
وأجلس
نعم، يعني أجلس النبي صلى الله عليه وسلم
في مخضب حفصة،
الذي كان لحفصة، وهو مخضب تخذ من الصفر. نعم،
زاد ابن
في مخضب، نعم، بكسر الميم.
وأجلس في مخضب حفصة، زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها أنه كان من النحاس.
كان من النحاس، يعني من مادة النحاس التي هي من الصفر. نعم،
وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني أن بعض الصحابة كان يكره الاغتسال في النحاس وفي الصفر، على اعتبار أنها يعني من المعادن النفيسة، أو على اعتبار أنها يعني معادن نادرة. نعم،
وقال عطاء: إنما كره من النحاس ريحه.
إنما كره من النحاس ريحه، لأن النحاس له رائحة تسطع، خصوصا إذا صب عليه الماء. نعم،
قوله: نصب عليه من تلك، قوله: نصب عليه من تلك،
هكذا نصب أو فصب عليه من تلك،
لا، نصب مكتوب،
أو نصب عليه من تلك،
أيوة، قوله: نصب عليه من تلك، أي من القرب السبع.
نعم،
قوله: حتى طفق، يقال طفق يفعل كذا،
يعني أوشك أو فعل ذلك. نعم،
إذا شرع في فعل واستمر فيه.
نعم،
قوله: ثم خرج إلى الناس،
يعني بعد أن اغتسل ولبس ثيابه خرج إلى الناس وخطبهم ووعظهم. نعم،
زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري،
من طريق عقيل عن الزهري
فصلى بهم وخطبهم ثم خرج، وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي.
يعني ذكر هذا الحديث في باب الوفاة في كتاب المغازي من الجامع الصحيح. نعم،
وسيأتي الكلام على بقية مباحثه هناك وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة إن شاء الله تعالى.
وإنما ذكره هنا لبيان مشروعية وجواز الاغتسال في المخضب.
46 باب الوضوء من التنور.
من
التوري.
نعم.
199 قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء بتور من ماء.
التور هو إناء يوضع فيه الماء خاصة من ماء الوضوء وقد يكون من صفر وقد يكون من حجارة وقد يكون من خشب. نعم.
فأكفأ على يديه
أي أمال التور وصب على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء حتى إذا غسلهما ثلاثا.
نعم.
بعد ذلك أدخل يده. نعم.
فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.
قصده فمضمض واستنشق واستنثر من الاستنثار من لوازم الاستنشاق فلم يذكر الاستنشاق وعبر عن ذلك بالاستنثار. نعم.
ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ومرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
هذا حديث عبد الله بن زيد وقد تكرر مرات وذكره الإمام البخاري لمناسبات مختلفة. نعم.
قوله باب الوضوء من التور تقدمت مباحث هذا الباب قريبا وأن التور بفتح المثنى شبه الطست
مثل الطست. نعم.
وقيل هو الطست.
نعم.
ووقع في حديث شريك عن أنس رضي الله عنه في المعراج فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب.
هذا في قصة المعراج الإسراء والمعراج. وإنما استخدم الملائكة هذا الطست والتور من الذهب لما غسلوا جوف النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا باطنه. وهذا ليس في الوضوء وإنما هو في باب المعجزات وأنهم استخدموا الطست من الذهب لكنه في حق الناس في الدنيا لا يجوز أن يستخدم الطست أو التور من الذهب. نعم.
وظاهره المغايرة بينهما
يعني المغايرة بين الطست والتور ليس شيئا واحدا. نعم.
ويحتمل الترادف
يحتمل أنهما شيء واحد فذكرهما مترادفين فقال طست وتور. نعم.
وكأن الطست أكبر من التور
الظاهر أن الطست أكبر من التور. نعم.
قوله حدثنا سليمان هو ابن بلال والإسناد كله مدنيون.
نعم.
قوله كان عمي هو عمرو ابن أبي حسن كما تقدم.
نعم. هذا الراوي الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الوضوء. نعم.
وهو عمه على الحقيقة،
يعني أخو أبيه. نعم.
قوله ثم أدخل يده في التوري فمضمض، فيه حذف وتقديره ثم أخرجها فمضمض، وقد صرح به مسلم.
نعم.
قوله من غرفة واحدة،
يعني يتمضمض ويستنشق من مضمض من غرفة واحدة، فغرف ثلاث غرفات وتمضمض واستنشق ثلاث مرات. نعم.
يتعلق بقوله فمضمض واستنثر، والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة، ويحتمل أن يتعلق بقوله ثلاث مرات والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة، والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى
من هذا التفسير الثاني. نعم.
قوله فقال، أي عبد الله بن زيد، هكذا، وهذه الزيادة صريحة في رفع الحديث، وإن كان أول سياق الحديث يدل عليه،
يعني أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس حديثا موقوفا على عبد الله بن زيد. نعم.
حديث 200. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح راح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه.
نعم.
من بين أصابعه، قال أنس فحرزت من توضأ ما بين السبعين
فحزرت
من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
نعم.
تقدم، قال المحقق رحمه الله، تقدم في 169 الأطراف 169 و195 و3572 و2573 و3574 و3575،
يعني إن الحديث تكرر 6 مرات. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا حماد هو ابن زيد، لم يسمع مسدد ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة،
يعني لأن الرواة المشهورين والمسميين بحماد هم اثنان، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، والراوي عنه مسدد، ومسدد لم يروي عن حماد بن سلمة وإنما روى عن حماد بن زيد، ولذلك لما ذكره البخاري مبهما بين الحافظ بن حجر من هو فقال حماد بن زيد. نعم.
قوله رحراح بمهملات،
يعني الراء والحاء والراء والحاء. نعم. كلها حروف مهملة.
أيوة.
ليس عليها نقاط. نعم.
الأولى مفتوحة بعدها سكون، أي متسع الفم،
أي متسع الفم يعني الإناء وليس ضيق الفم. نعم.
وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر.
نعم. إناء واسع صحنه يعني ليس عميقا، وإنما هو قريب، هو يشبه الصحن يعني.
ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزات.
فهذا الحديث إنما ذكر لبيان هذه المعجزة ولأنهم لما جاء وقت الصلاة صلاة العصر وكان عددهم كبير ولم يجدوا ماء وبعضهم ذهب وتوضأ من داره ورحله وبقي عدد لم يجدوا الماء فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإناء القدر الرحراح فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه وبسط أو ضم أصابعه فيه فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يتوضأوا فتوضأوا عن بكرة أبيهم يعني توضأوا عن آخرهم. فقيل لأنس كم كان عدد الذين توضأوا من هذا الماء؟ قال ما بين 70 و80 وفي بعض الروايات أنه حزرهم فقال هم 80. نعم. وهذا من أحاديث المعجزات التي أجراها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يبين له أو يبين فيها صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حافظ ابن كثير رحمه ابن حجر رحمه الله: قلت وهذه الصفة شبيهة بالطست، وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة.
نعم.
وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح زجاج.
جاء في رواية أخرى أنه بدلا من أن يقول قدر رحراح أو إناء رحراح قال هو إناء من زجاج، وهذا القول تفرد به ووافقه بعض أهل العلم على أن هذا الإناء كان مصنوعا من الزجاج، وهذا دليل على أنه يجوز التوضؤ من إناء الزجاج. وإن كان بعض أهل العلم كره الوضوء من إناء الزجاج بدعوى أن الزجاج عرضة للكسر أو أنه يعني من الآنية النادرة ومن الآنية غير المتوفرة لدى الناس، وأخبروا أن هذا الإناء الذي هو من الزجاج كان النجاشي أهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكمل الله فيه هذه المعجزة التي جرت بأن كثر الماء أو كثر الماء ونبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ الناس وهم يشهدون هذا الإناء. نعم.
بذاي مضمومة وجيمين
زجاج. نعم.
وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج ضد قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف الإسراف
أن ذلك يعني وقد كره بعض المتصوفة الوضوء من هذا وعدوه نوع من الإسراف. نعم.
أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه
لأنه قابل للكسر وعرضة للكسر، فالوضوء بمثل هذا يقود إلى الإسراف. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وهذه اللفظة تفرد بها أحمد ابن عبدة وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا رحراح
بدل من زجاج. نعم.
وقال بعضهم واسع الفم
يعني أن الإناء رحراح بمعنى واسع الفم. نعم.
وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة كلهم عن حماد، وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى.
نعم، أنه من زجاج. نعم.
وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها،
بدلا من أن يقول من رحراح قال من زجاج.
ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله أحسبه.
نعم، يعني دليل على أنه متردد وليس قاطعا. نعم.
فدل على أنه لم يتقنه، فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة، لاحتمال أن يكون وصفوا هيئته أن يكون وصفوا هيئته وذكر هو جنسه.
نعم، أنهم يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو جنسه. نعم.
وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس أهدى أن المقوقس
هو عظيم مصر.
أيوة.
نعم، وليس النجاشي. نعم.
أيوة. أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج.
نعم،
لكن في إسناده ما قال،
فإن صح فيكون هو هذا القدح الذي توضأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله فحذرت بتقديم الزاي أي قدرت، وتقدم من رواية حميد أنهم كانوا 80 وزيادة،
يعني أكثر من 80. نعم.
وهناك قال ما وهنا قال،
يعني في هذه الرواية قال ما بين 70 و80. نعم. يعني أقل من 80.
وهنا قال ما بين 70 إلى 80، والجمع بينهما أن أنسا لم يكن يضبط العدة، بل كان يتحقق أنها تنيف على 70،
أنها تنيف يعني تزيد عن 70، ولذلك قال ما بين 70 و80، ولم يكن ضبط العدد، فقال مرة أكثر من 80 وقال مرة ما بين 70 و80. نعم.
ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته،
يعني هل بلغت 80 أو زادت على 80.
فربما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه، واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرأي أن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين.
يعني هنا مسألة فقهية، أهل الرأي والمرادهم يعني طوائف الحنفية ونحوهم قالوا الوضوء لابد له مقدار معين، وهو أن يكون برطلين مثلا الذي هو المد. هذا الحديث يرد عليهم، ووجه الرد أن الإناء الذي جيء به القدح النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده فيه وفاض الماء، وكل واحد من الرجال توضأ ولم يحدد مقدارا معينا، وإنما أخذوا ما يكفيه من الوضوء. فدل الحديث على أنه لا يلزم لمن أراد أن يتوضأ أن يحدد مقدارا معينا، وإنما يأخذ ما يكفيه. هذا الحديث من الأدلة التي تدل على أنه لا يشترط مقدار معين للوضوء. نعم.
ووجه الدلالة أن الصحابة اغترفوا من ذلك القدح من غير تقدير، لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم، فدل على عدم التقدير.
نعم.
وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد.
نعم.
والمد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي.
رطلا وثلثا هذا عند الشافعية. وعند الحنفية إناء يسع رطل يعني رطلين. نعم.
قاله جمهور أهل العلم، وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان. 47 باب الوضوء بالمد.
باب الوضوء بالمد، يعني هذا السبب هو الذي جعل البخاري يورد هذا الباب بعد إيراد الباب السابق، وهو الوضوء بالماء الرحراح أو بالإناء الرحراح. نعم.
حديث 201، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
نعم، هذا هو التقدير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة، ومن قاله بالتصغير فقد صحف،
يعني بعضهم قال جبير صغر الاسم من جبر إلى جبير فيكون هذا تصحيف منه. نعم.
لأن ابن جبير هو سعيد، لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب.
البخاري لم يخرج لسعيد بن جبير عن أنس، والحديث الذي بين أيدينا أن هذا الرجل وهو ابن جبر عن أنس، فدليل على أن من أورد الحديث وساقه باسم جبير الصحفة. نعم.
والراوي هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك الأنصاري.
نعم.
وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال حدثنا مسعر قال حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر
هكذا، وإن رواه في الأول مبهم لكنه بين أن اسمه ابن جبر. نعم.
وفي الإسناد كوفيان.
نعم.
أبو نعيم وشيخه، وبصريان أنس والراوي عنه.
إذن في الحديث هنا قال بصريان
وكوفيان
وكوفيان رجلين من الكوفة ورجلين من البصرة. نعم.
قوله يغسل أي جسده،
وهكذا جاء في بعض الروايات يغتسل. نعم.
والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم.
نعم.
لما حدثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال يغتسل ولم يشك.
ولم يشك، لم يقل يغسل.
قوله بالصاع هو إناء يسع 5 أرطال وثلثا بالبغدادي.
نعم.
وقال بعض الحنفية 8.
من قال إن المد رطلاني فيكون الصاع 8 أمداد لأنه 4 أمداد لأنه 4، ومن قال 5 وثلث يكون المد عندهم رطل وثلثان. نعم.
قوله إلى 5 أمداد
يعني ما بين 4 إلى 5،
أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد وربما زاد عليها إلى 5، فكأن أنسا رضي الله عنه لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك.
أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، نعم،
لأنه جعلها النهاية،
يعني المقدار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به.
وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق.
نعم، قال الفرق ثلاثة أصول.
قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة أصول. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في إناء، كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة.
نعم،
وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في الحديث في حديث الباب،
يعني بأنه مد في الوضوء وصاع في الغسل،
كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. وحمله الجمهور على الاستحباب،
يعني هذا هو المستحب وليس هو الواجب،
لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك،
يعني بالمد وبالصاع.
ففي مسلم عن سفينة مثله.
نعم، سفينة هذا أحد خدم النبي عليه الصلاة والسلام ومواليه، قدر وضوءه بالمد وغسله بالصاع. نعم،
ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم،
كلهم يذكر هذا التقدير. نعم،
وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة.
نعم، فإن دعت إلى الزيادة زاد إلى خمسة أمداد في الغسل وإلى ثلث المد في الوضوء. نعم،
وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا.
نعم،
وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الكلام قاله الإمام البخاري في أول كتاب الوضوء، ولذلك هو هنا ينبه الحافظ ابن حجر إلى هذه الملحوظة التي يبين فيها أن مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مد، وأن مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم صاع، وربما يجاوز إلى خمسة أمداد في الغسل وإلى ثلث مد في الوضوء. نعم،
48 باب المسح على الخفين.
نعم، بعد أن فرغ من الكلام حول الوضوء وأركان الوضوء وواجبات الوضوء ومقدار الوضوء، انتقل إلى بيان حكم من أحكام الوضوء وهو المسح على الخفين. ومسألة المسح على الخفين هي من المسائل التي جرى فيها الخلاف، لكن يذكر علماء السلف رحمهم الله أنه أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعية المسح على الخفين، وأن من خالف ذلك فقد خرج على هذا الحكم وخرج على قول الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأئمة العلم. ويعدون أن من ينكر أو يرفض سنة المسح على الخفين أنه مخالف لمنهج السلف رحمهم الله. نعم، ما فهمت السؤال. الخفين اللذين استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم والخفان كان من الجلد، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين، والجوربين يكونان من الصوف ويكونان ما دام يحجبان القدم من أن يصل الماء إليها مجرد المسح فهي جائزة. نعم، اقرأ.
حديث 202. قال حدثنا أصبغ ابن فرج المصري عن ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين.
هذا نص من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي فعل ذلك. نعم، وأن سنته.
وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
نعم، يؤكد ما نقله سعد رضي الله عنه، وذلك لأن عبد الله بن عمر كان يظن في أول الأمر أن المسح على الخفين خاص بالسفر، وأنه رخصة في السفر لا في الحضر، لكن لما أخبر من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنها سنة في السفر وفي الحضر سأل أباه فأكد له صنيع سعد بن أبي وقاص. نعم،
وقال موسى ابن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فراق فقال عمر لعبد الله نحوه.
نعم،
أن سعدا فراق فقال عمر،
يعني في كلام ساقط، يعني أن عبد الله بن عمر نقل لأبيه قول سعد فأقره رضي الله عنه. نعم،
قوله باب المسح على الخفين، نقل ابن المنذر عن ابن المبارك.
وابن المنذر له كتاب بشور وهو كتاب الإجماع، نقل فيه المسائل التي أجمع فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هذه المسائل مسألة المسح على الخفين. نعم،
نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافا.
اختلاف، نعم، ليس في المسح اختلاف. نعم،
لأن كل من روي عنه منهم أنكره
إنكاره
فقد روي عنه إثباته.
وهذا يدل على أنهم اتفقوا على مشروعيته. نعم.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك.
لا أعلم عن أحد
من فقهاء السلف إنكاره.
إنكاره أيوه.
إلا عن مالك.
أنه يروى عن مالك أنه أنكره، يعني أنكر مشروعية
المسح
على الخفين، وهذا محمول عنده على أنه في الحضر لا في السفر. نعم.
مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.
نعم.
وقد أشار الشافعي في الأم على إنكار ذلك إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما للسفر دون المقيم.
يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر. نعم.
ثانيهما للمسافر دون المقيم.
نعم.
وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة، وبه جزم ابن الحاجب،
يعني من علماء المالكية.
وصحها الباجي الأول ونقله عن ابن وهب،
يعني من أنهم يرون مشروعية المسعى الخفين في السفر.
وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه.
نعم.
وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه.
في خاصة نفسه، يعني هو لا يمسح.
أيوة.
لكنه إذا رأى غيره يمسح لا ينكر عليه.
مع إفتائه بالجواز. ومثل هذا ما صح، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي،
يعني أنهم كان يمسح ولا ينكر على الناس مسحهم.
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. قال: والذي اختاره أن المسح أفضل،
لأنه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخصة، والعمل بالرخصة أفضل من العمل بالعزيمة. نعم.
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض،
الذين لا يرون مشروعية المسعى الخفين. نعم.
قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى.
نعم.
وقال الشيخ محي الدين: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة.
نعم.
كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام.
يعني للمسافر.
أيوة.
فهم يرون أن القصر في السفر أفضل من الإتمام فيه.
وقد صرح جمع من الحفاظ بأن
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.